أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية إصابة 95 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين جنوب العاصمة تونس صباح الاثنين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات العاصمة. وقال المسؤول إن الحادثة لم يسفر عن تسجيل أي وفيات، مردفا أن شركة سكك الحديد التونسية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب حادث الاصطدام. في موضوع آخر، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال في بلاده ونقلتها الوكالة الوطنية للأنباء، أن الاستقلال الحقيقي ليس معاهدة تبرم أو راية ترفع أو ذكرى يحتفل بها، بل إن الاستقلال هو أن يكون الفرد سيدا وحرا في بلاده، آخذا بزمام أمره ومصيره مع احترام الحقوق والحريات. وتطرق الرئيس قيس سعيد في كلمته إلى السياقات والأسباب التي دفعته إلى إعلان التدابير الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية الماضي، والتي كان في مقدمتها حسب تقديره ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين جراء وباء الكورونا، فضلا عن ارتفاع المطالب بحل البرلمان وتعدد وتتالي ما أسماها بالمراوغات والأكاذيب والمناورات التي تتالت حسب تعبيره على تونس من المنظومة السابقة التي عملت على التخلص من قوى الشعب الثائر وسطت من جديد على الثورة وعلى مقدرات الشعب. واعتبر الرئيس التونسي في كلمته التي ألقاها في ختام اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على 3 مراسيم تعلقت بالصلح الجزائي والشركات الأهلية ومقاومة المضاربة غير المشروعة، اعتبر أن الاستفتاء الوطني الذي تم إطلاقه في منتصف جانفييه الماضي هو أول حلقة في الحوار الوطني، وأكد أن هذه الاستشارة أو الاستفتاء ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات التي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته. رئيس الجمهورية التونسية لاحظ أن عدد المشاركين في الاستشارة فاق 500,000 مشارك، وهو ما يقتضي توجيه الشكر إلى من ساهم في إنجاحها وفي مقدمتهم الشباب، معتبرا أن جهدا غير مسبوق تم بذله بخصوص الاستشارة إلا أنه قوبل بالتحقير من قبل البعض يقول. وخاطب رئيس الدولة التونسيين بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال معتبرا أن المسؤولية تقتضي طمأنتهم بخصوص حمايتهم وحماية قوتهم وتأمين حياتهم في كل المجالات وتطبيق القانون. وذكر الرئيس سعيد بالمراحل والمحطات المقبلة، ومنها العمل على تنظيم استفتاء في 25 جويلية المقبل بعد تشريك الجميع في إبداء مقترحاتهم حول النظام السياسي الجديد، تليها انتخابات في 17 ديسمبر 2022، معتبرا أن الاستقلال هو الحرية والعدالة والكرامة الوطنية. انطلقت في مدينة جنيف السويسرية يوم الاثنين الجولة 7 من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. ويشارك في الاجتماع أعضاء المجموعة المصغرة المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 15 شخصا من 3 أطراف، هي النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني. وفي تصريحات أدلى بها قال بيدرسون إن الأطراف المشاركة في الجولة 7 من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية سيناقشون 4 بنود أساسية، هي أسس إدارة الدولة، هوية الدولة، رموز البلاد، وبنية ووظيفة مؤسسات الدولة، موضحا أن الأطراف سيناقشون كل يوم بندا واحدا من هذه البنود 4. ومن المقرر أن تختتم الجولة 7 من اجتماعات الدستورية السورية في 25 من الجاري، ليعقد الأطراف حينها مؤتمرا صحفيا حول نتائج الاجتماعات. هذا وعقدت الجولة 6 للجنة بين 18 و22 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وأعلن بيدرسون حينها انتهاء الجولة 6 لاجتماعات اللجنة في جنيف دون تحقيق تقدم. وللتذكير اتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في سوتشي الروسية في 30 و31 من جانفييه 2018 برعاية الدول الضامنة، وهي تركيا، إيران وروسيا. في المسعى الذي يقوم به مقتدى الصدر صاحب أكبر كتلة برلمانية في مجلس نواب العراق، دعا هذا المسؤول كافة المستقلين في البرلمان لأن يساهموا بمساعيه لترى حكومة عراقية جديدة النور في البلاد. روجيه خوري.
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين في البرلمان العراقي لدعم مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. جاء ذلك في بيان وجهه الصدر إلى النواب المستقلين، وقال في بيانه: حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام بسبب تقاسم الكعكة. وأضاف: يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، أي تشكيل حكومة أغلبية وطنية. ومنذ إجراء الانتخابات يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة بشأن اختيار رئيس الوزراء وكيفية تشكيل حكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد حول مرشح رئاسة الجمهورية. ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة. كما دعا الصدر إلى إسناد الجلسة البرلمانية التي يتم فيها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيلها، وأضاف: نحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم، وإن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد. ومن المقرر أن انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للعراق في 26 من الحالي، وهي خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. نذكر بأن الكتلة الصدرية تصدرت الانتخابات ب 73 مقعد من أصل 329، تلاها تحالف تقدم ب 37 وائتلاف دولة القانون ب 33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني ب 31 مقعد، بينما يشغل المستقلون 40 مقعدا.
عشية الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدانت لجنة الانتخابات المركزية قيام سلطات الاحتلال باعتقال عدد من المرشحين للانتخابات بينهم رؤساء قوائم انتخابية. اللجنة قالت في بيان صحفي الاثنين إنها تعتبر ذلك تدخلا سافرا في سير الانتخابات وخرقا للحريات والممارسة الديمقراطية، وأنها تنظر بخطورة إلى هذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أكدت ضرورة توفر الحريات اللازمة لعقد الانتخابات المحلية في جو ديمقراطي يعطي فرصا متساوية لجميع الأحزاب والقوائم والمرشحين ضمن المعايير الدولية لنزاهة وعدالة الانتخابات، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المرشحين المعتقلين، معربة عن أملها بتدخل الجهات الحقوقية والدولية في سبيل وقف مثل هذه الممارسات التي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية. من جهته تفقد رئيس الحكومة محمد شتية مراكز القوائم الانتخابية في رام الله، وأعرب شتية خلال لقائه ممثلي القوائم الانتخابية المتنافسة عن سعادته بالأجواء الديمقراطية التي تخيم عشية الانتخابات المزمع إجراؤها في 26 من الجاري، والتي تعكس طوق المواطنين لممارسة حقهم في الاقتراع الديمقراطي الحر لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية والبلديات، بما يؤسس لخوض الانتخابات الوطنية العامة في إطار النضال الوطني المستمر لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقالت الاثنين إن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية ومفتاح بوابة الحرب والسلام في المنطقة. وأدانت الخارجية في بيان لها عمليات أسرلة وتهويد القدس المتواصلة والتي تشمل جميع نواحي المدينة المقدسة ومحيطها والوجود الفلسطيني فيها بما في ذلك المخططات الإسرائيلية الهادفة لطرد وتهجير مواطنيها المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم وإغراقها بالمستوطنات وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين الاثنين على السيطرة على منزل فلسطيني في سلوان وتحويل القدس إلى سكنة عسكرية وفرض المزيد من الإغلاقات والتضييقات على المواطنين المقدسيين وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بهم. الخارجية الفلسطينية أشارت إلى استمرار عمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بهدم المنازل في القدس، وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، كما حصل اليوم وقيام المقتحمين بأداء صلوات تلمودية في باحاته من أجل تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا كما حصل في الحرم الإبراهيمي الشريف. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الاتفاق المرتقب توقيعه بين إيران والقوى العالمية بخصوص النووي بالسيء، وقال إن إسرائيل لن تلتزم به. التفاصيل مع روجي خوري.
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاتفاق الوشيك بين القوى العالمية وإيران، ولكنه رفض في ذات الوقت التصادم علنية كما قال مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنه. غانتس قال في مؤتمر تنظمه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال هذا الاتفاق ليس جيدا ففيه العديد من أوجه القصور والتي أكدنا عليها في مجموعات العمل مع الأمريكيين، وأضاف نحن لسنا طرفا في هذه الاتفاقية. لقد قال رئيس الوزراء نفتالي بنت إننا لسنا طرفا في هذا الاتفاق، وأنا أقول لكم إننا لسنا طرفا في هذا الاتفاق، سنحافظ في النهاية على مصيرنا في أيدينا وليس بأيدي العالم، قال غانتس. وكانت صحيفة هارس الإسرائيلية قد قالت إن الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية تتوقع أن يتم توقيع الاتفاق خلال أسابيع قليلة إن لم يكن أيام، ودعا غانتس الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب. وفي ذات الوقت رفض وزير الدفاع الإسرائيلي المواجهة العلنية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الخلافات حول إيران، وأضاف الشيء المهم الذي يجب أن نفهمه هو أننا بحاجة إلى تنسيق أفعالنا ومواقفنا مع الولايات المتحدة والتعبير عنها بطرق لا لبس فيها. وتابع غانتس، أعتقد أنه في النهاية لا ينبغي إجراء علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب ودول أخرى في المنطقة عبر تويتر، هذا ما أفعله أنا على اتصال بمسؤولين أمريكيين وأسافر إلى دول لها علاقات مع إسرائيل والدول التي لا تربطها بنا علاقات. وصف غانتس إيران بأنها أكثر من مشكلة إقليمية كما قال، وأضاف أن طهران وطموحاتها النووية هي قضية عالمية وتهديد وجودي لإسرائيل. وفي موضوع آخر، رفض غانتس الانتقادات التي واجهها الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإسرائيل بعدم تقديمها الدعم العسكري لبلاده في مواجهة التدخل الروسي، وذلك خلال كلمة لنواب إسرائيليين يوم الأحد. غانتس قال لن أخوض في جدال حول كل ما قاله لأنني أضع خطابه في سياق القيادة الاستراتيجية، وأضاف من المهم أن نكون واضحين، دولة إسرائيل في الجانب الصحيح إنها ضد العنف في أوكرانيا وتؤيد موقف الغرب، وهي تفعل كل ما في وسعها بالطريقة الصحيحة لمساعدة أوكرانيا.
أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعت الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات كما تقول. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين في مكالمة هاتفية إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وكانت الحكومة الأوكرانية رفضت إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة. نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت إن الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد، لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك، ووصفت المطلب الروسي بأنه تلاعب متعمد واحتجاز رهائن حقيقي. وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت أوكرانيا إلى إلقاء أسلحتها وطلبت الصوت برد مكتوب على إنذارها، هذا قبل الساعة 5 من صباح الاثنين، من أجل حماية السكان والبنية التحتية لمدينة ماريوبول. وقال مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في رسالة وزعتها وزارة الدفاع الروسية: نطلب من السلطات الرسمية في كييف أن تكون منطقية وأن تلغي التعليمات المعطاة سابقا والتي ألزمت الناشطين بالتضحية بأنفسهم وبأن يصبحوا شهداء ماريوبول. ودعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى إعطاء الأولوية لممر إنساني يسمح لنحو 350 ألف شخص ما زالوا عالقين في ماريوبول بالمغادرة. من جهته أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه يوم الجمعة المقبل إلى وارسو للقاء نظيره البولندي أندري دودا ومناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا. بيان البيت الأبيض أوضح أن بايدن سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائنا وشركائنا للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي خلفتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا، كما يقول، مشيرا إلى أن زيارة بايدن هذه ستتم بعد توجهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف الشمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وتعليقا على رحلة بايدن إلى أوروبا، لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرحلة ستركز على مواصلة حشد العالم دعما للشعب الأوكراني وضد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مبينة أنه لا توجد خطط لديه للسفر إلى أوكرانيا. هنأت السيدة نازك رفيق الحريري عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيان: أمهات لبنان والعرب والعالم أجمع بحلول عيدهن، وأملت بأن يكون هذا اليوم الغالي على قلوبنا والذي يجسد أسمى معاني الإنسانية مناسبة لتنبض القلوب جميعا بالمحبة والتسامح والتراحم، ولتعود نعمة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان الذي يمر بمرحلة دقيقة وحرجة جدا. وقالت نازك رفيق الحريري: لا يسعنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلا أن نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حمل قضية الأم والمرأة في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف جيدا أن الأم خصوصا والمرأة عموما هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم السلام والتسامح والتحاور. لذلك سعى الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى تفعيل دورها وإشراكها في أوجه الحياة كافة وتمكينها من المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصنع القرار والبحث عن الحلول الخلاقة والبناءة لتوفير حاضر مستقر ومشرق وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أضافت السيدة نازك رفيق الحريري: فليتك معنا يا شهيد الوطن، لأننا أحوج ما نكون في هذه الأيام العصيبة إلى وجودك بيننا. وختمت مجددة الدعوة للجميع في لبنان ألا يدعوا الإنسانية تفارق نفوسهم والمحبة قلوبهم، وأن يبقى حب الوطن يجمعهم، وأن يبتعدوا عن التجاذبات والاصطفافات السياسية ويتعالوا على الخلافات والمصالح الفردية ليضعوا مصلحة الوطن وشعب لبنان الحبيب فوق كل مصلحة. وكل عام وأمهات الوطن والعالم بألف خير. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.